الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب إذا التفت جميعا. قال: حدثنا إسحاق بن العلاء قال: حدثني عمرو بن الحارث قال: حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال: أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، شديد البياض، أسود شعر اللحية، حسن الثغر، أهدب أشفار العينين، بعيد ما بين المنكبين، مفاض الجبين، يطأ بقدمه جميعا ليس لها أخمص، يقبل جميعا ويدبر جميعا، ولم أرى مثله قبل ولا بعد. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: إذا التفت جميعا، يعني كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا التفت إلى خلفه أو ورائه التفت جميعا، يعني بجسده كله، يلتفت برأسه وجسده إذا أراد أن ينظر إلى من خلفه، أو إذا كلمه أحد أو ناداه أحد، فإنه يلتفت جميعا برأسه وجسده، لا يلتفت برأسه فقط. وهذا الفعل يدل على كمال الخلق، على كمال الخلق أن ينظر الإنسان إلى من وراءه، إلى من خلفه بكامل جسده، ولا يلتفت برأسه فقط، لا يلتفت برأسه فقط. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان ربعة، والربعة هو المتوسط بين الطول والقصر، متوسط بين الطول والقصر، وهو إلى الطول أقرب، وهو إلى الطول أقرب، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ متوسطا بين الطول والقصر، وهو إلى الطول أقرب. قال: شديد البياض، شديد البياض يعني بشرته بيضاء، كان عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أبيض. أسود شعر اللحية، شعر لحيته سوداء. حسن الثغر، حسن الثغر، والمراد بالثغر يعني مقدم الأسنان، مقدم الأسنان. أهدب أشفار العينين، أهدب أشفار العينين، والمراد بذلك أشفار العينين أي الشعر الذي ينبت في الجفون، في جفون العينين. وأهدب بمعنى طويل، طويل شعر العينين أو شعر الأجفان، أجفان العينين، فمعناه أهدب أشفار العينين أن شعر أجفان عينيه طويلة. قال: بعيد ما بين المنكبين، يعني أنه عريض. مفاض الجبين أي ممتلئ، ممتلئ الخدين. قال يطأ بقدمه جميعا ليس لها أخمص، يعني إذا مشى وطئ بقدمه جميعا لا يطأ بطرف القدم، وإنما يضع قدمه كلها، يضع قدمه كلها ليس لها أخمص. الأخمص هو المكان المجوف في أسفل القدم لا يصل إلى الأرض، المكان المجوف في أسفل القدم لا يصل إلى الأرض. فقوله ليس لها أخمص أي ليس له موضع لا يمس الأرض، ليس في قدمه موضع لا يمس الأرض، بل قدمه كلها ماذا؟ تمس الأرض وتقع على الأرض. قال يقبل جميعا ويدبر جميعا، معنى يقبل جميعا ويدبر جميعا أي إذا التفت التفت جميعا، إذا التفت التفت جميعا، وإذا انطلق انطلق جميعا، يعني إذا مشى إلى الأمام مشى جميعا، وإذا نظر إلى الخلف فإنه كذلك يلتفت جميعا ويقبل جميعا. هذا معنى قوله يقبل جميعا ويدبر جميعا، وهو وجه الشاهد، هذا هو وجه الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، قوله إذا التفت التفت جميعا، فكان إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. قال لم أرى مثله قبل ولا بعد، يعني من هو مثله في كمال خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. قال باب إذا أرسل رجلا في حاجة فلا يخبره. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال قال لي عمر إذا أرسلتك إلى رجل فلا تخبره بما أرسلتك إليه، فإن الشيطان يعد له كذبة عند ذلك. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله باب إذا أرسل رجلا في حاجة فلا يخبره، يعني لا يخبره بما أرسله به، لا يخبره بما أرسله به. وهذا يدخل في الباب الذي قبل هذا الباب، هو باب الأمانة في حفظ ماذا؟ سر الحديث والكلام. إذا أخبرك شخص بشيء أو أرسلك بحاجة فإنك لا تخبر بهذه الحاجة أحدا، بل ينبغي أن تحفظ سره وأن لا تفشيه لأحد. وهذا الأثر الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب ضعيف الإسناد، في عبد الله بن زيد بن أسلم فيه لين، لكن معناه في الجملة صحيح كما مر معنا في حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. قال باب هل يقول من أين أقبلت. قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى أخيه أو يتبعه بصره إذا قام من عنده، أو يسأله من أين جئت وأين تذهب. هذا الباب هل يقول من أين أقبلت، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله هل يقول من أين أقبلت، يعني هل يسأل الإنسان غيره بهذا السؤال، يقول هل من أين أقبلت من أين جئت، وترك الجواب فيما ذكر في هذين الأثرين. ففي أحدهما كما سيأتي ما يدل على كراهة هذا السؤال إذا كان من باب الفضول، إذا كان من باب الفضول وإدخال المرء نفسه في شيء لا يعنيه هنا يكره، ولا ينبغي له أن يقول من أين أقبلت ومن أين جئت وأين تذهب ونحو ذلك من هذه الأسئلة التي فيها شيء من الفضول. وأما إن كان من باب السؤال عن الحال، إن كان من باب السؤال عن الحال خاصة إذا كان الشخص غاب فترة أو أياما ثم وجده ولقيه صاحبه فيسأله من أين أقبلت من أين جئت، فهذا لا بأس به إذا كان على جهة السؤال عن الحال ومعرفة الأخبار صاحبه ونحو ذلك، هذا جائز، هذا جائز أنك تسأله من أين أقبلت ومن أين جئت لمعرفة حاله. أما إذا كان من باب الفضول فهذا مكروه، ولا ينبغي أن تسأل أخاك بهذا السؤال. ذكر في الأثر الأول أثر مجاهد قال كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى أخيه، يعني إذا جلس في المجلس ينظر إلى أخيه ويبقى يحد النظر إليه، يحد النظر إليه لا يلتفت يمين ولا شمال، عيناه في أخيه، هذا شيء مكروه. لماذا سيبقى هذا الذي ينظر إليه يقول إيش في ما لا ينظر إليه، هذا ينظر في نفسه هل عندي شيء يعني يستحق أن ينظر إليه، ويبقى يشكك في نفسه وفي أمره. فمثل هذا ما ينبغي أنك تنظر إلى أخيك وتحد النظر إليه، لا لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. قال أو يتبعه بصره إذا قام من عنده، يعني إذا قام وراد أن يخرج يبقى ينظر إليه حتى يخرج، هذا فضول ما تريد منه، دعه يخرج ويذهب المكان الذي يريد. فكونك تنظر إليه وتتبعه النظر حتى يخرج هذا من الفضول الذي ينبغي تركه. قال أو يسأله من أين جئت وأين تذهب، أو يسأله من أين جئت وأين تذهب، هذا إذا كان على جهة الفضول كما سمعنا أنك تتدخل في أمره وفي شأنه، أين تذهب وأين تريد وأين تنطلق، شيء لا يخصك فينبغي أن تترك ذلك، لا تسأله عن ذلك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء لا يعنيك لا تتدخل فيه، كونه يذهب ويخرج ويدخل ليس لك أن تسأله بمثل هذا السؤال من أين جئت أو أين تذهب، هذا من الفضول الذي ينبغي تركه. والإنسان إذا سأله شخص بمثل هذا السؤال من باب الفضول لا شك أنه يتضايق، يتضايق ولا يحب من أخيه أن يسأله مثل هذا السؤال، ويشعر يعني نوع من التدخل في شؤونه وفي أموره، فربما يكره هذا السائل الذي سأله فلا يحب بعد ذلك مجالسته ولا مصاحبته، فهذا يعني الخلق ينبغي أن يتركه المسلم، ينبغي أن يتركه ولا يتدخل في شؤون إخوانه. طيب هذا الشاهد من ذكر هذا الأثر قوله أو يسأله من أين جئت وأين تذهب، هذا مكروه إذا كان على جهة الفضول والتدخل في شؤون الآخرين. وهذا الأثر ضعيف، فليث ابن أبي سليم فيه ضعف. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن مالك بن زبيد قال مررنا على أبي ذر بالربذة فقال من أين أقبلتم، قلنا من مكة أو من البيت العتيق، قال هذا عملكم، قلنا نعم، قال أما معه تجارة ولا بيع، قلنا لا، قال استأنفوا العمل. هذا الأثر يقول مالك بن زبيد مررنا على أبي ذر أي الغفاري رضي الله تعالى عنه بالربذة فقال من أين أقبلتم، سألهم من أين جئتم. هذا الشاهد وجه الشاهد من هذا الأثر هو قوله من أين أقبلتم، فأبو ذر سألهم بهذا السؤال لأن هذا السؤال من باب معرفة الأخبار ومعرفة الحال. فإذا كان السؤال من أين أقبلت وأين تذهب ومن أين جئت من باب معرفة الحال فهذا لا بأس به وليس بمكروه. قلنا من مكة أو من البيت العتيق، يعني جئنا من مكة. قال هذا عملكم، يعني ليس لكم مقصد آخر في ذهابكم إلى مكة وإلى البيت العتيق، ليس لكم ماذا مقصدا آخر من بيع أو تجارة أو نحو ذلك. قلنا نعم هذا، يعني هذا مقصدنا وهذا وجهتنا. قال أما معه تجارة ولا بيع، يعني ما ذهبتم إلى البيت العتيق كذلك لقصد التجارة أو البيع. قلنا لا، يعني لم نذهب إلا لقصد مكة أو البيت العتيق. قال استأنفوا العمل، يعني كأنه يقول ابدأوا العمل من جديد، وهذا من باب المدح والثناء لهم لحسن مقصدهم وكذلك أيضا حسن عملهم. الشاهد من هذا الأثر هو قول أبي ذر لهم من أين أقبلتم، فسأل رضي الله تعالى عنه بهذا السؤال لأنه على جهة معرفة الخبر والحال. وهذا الأثر أيضا ضعيف، فمالك بن زبيد مجهول، فكلا الأثرين في هذا الباب ضعيف، لكن هناك أحاديث كثيرة صحيحة فيها السؤال بهذا السؤال من أين أقبلت أو من أين جئت، فالسؤال بهذا بهذه الصيغة على هذا التفصيل إن كان على جهة الفضول فهو مكروه وينبغي تركه، وإن كان على جهة معرفة الحال والخبر فهذا أمر جائز. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.